بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة هود. ألف لام راء من الحروف المقطعة، وقد تقدم الكلام عليها وبيان أن الأسلم أن يقال فيها الله أعلم بمراده منها. وقوله تعالى أحكمت آياته، الإحكام هو الإتقان، وإحكام القرآن نوعان، أحدهما إحكام عام كما في هذه الآية، أي أن القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن في تمييز الصدق من الكذب في أخباره، والرشد من الغي في أوامره. وهذا الإحكام العام يقابله التشابه العام، وهو الوارد في قوله تعالى كتابا متشابها مثاني. فالقرآن كله متشابه بمعنى أنه متماثل متناسب متوافق. والنوع الثاني إحكام نسبي يقابله تشابه نسبي، وهو ما جاء في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه النسبي هو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، والراسخون في العلم يزول عندهم التشابه، والإحكام فيه إزالة هذا التشابه بالتفصيل. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قوله تعالى إنني لكم منه نذير وبشير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته البشارة والنذارة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، أي في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة. وهذا يدل على فضل الاستغفار والتوبة، وأنهما من أسباب ما يمتع الإنسان في الحياة الدنيا بأن يحيا فيها حياة طيبة، والثواب في الآخرة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. فهو يحيا حياة طيبة بالعمل الصالح، ويذوق حلاوة العبادة والطاعة، وفي الآخرة بالثواب. وقوله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، أي إن أعرضتم فإنكم متوعدون بعذاب يوم القيامة، فاخشوا الله واتقوه. وقد جمع تعالى في هذه الآية بين الترهيب والترغيب. فقوله تعالى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا ترغيب. وقوله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا ترهيب. فالقرآن بين الترغيب والترهيب، ليكون المؤمن في سيره إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء.
حسن الله إليك.
نعم.
الآية الأولى حسن الله إليكم ما ذكر آخر الآية،
وهي
من لدن حكيم خبير.
في قبلها
في الكلام فقط على الإحكام والتشابه أحسن الله. أحكمت آياته.
نعم.
في الكلام على الإحكام والتشابه، معنى الإحكام والتشابه.
الإحكام نوعان والتشابه نوعان.
لكن ما ذكر بعدها ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
طيب أقرأ الإحكام.
أحكمت وقوله تعالى أحكمت آياته، الإحكام هو الإتقان.
نعم.
وإحكام القرآن نوعان، أحدهما إحكام عام كما في هذه الآية، أي أن القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن في تمييز الصدق من الكذب في أخباره، والرشد من الغي في أوامره. وهذا الإحكام العام يقابله التشابه العام، وهو الوارد في قوله تعالى كتابا متشابها مثاني، فالقرآن كله متشابه بمعنى أنه متماثل متناسب متوافق. والنوع الثاني إحكام نسبي يقابله تشابه نسبي، وهو ما جاء في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه النسبي هو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، والراسخون في العلم يزول عندهم التشابه، والإحكام فيه إزالة هذا التشابه بالتفصيل. والإحكام فيه إزالة هذا التشابه بالتفصيل.
تفصيل؟
نعم.
ثم فصلت فصلها بنيت آياته ووضحت. شو كلام الحافظ حكم آياته كلام البغوي؟
أحسن الله إليكم. ابن جرير روى عن مجاهد قال ثم فصلت قال فسرت. فسرت
الثالث.
نعم. وعن الحسن البصري قال أحكمت بالأمر والنهي وفصلت بالوعد والوعيد. وعن قتادة قال أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. عن أبي العالية قال أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب.
فصلت يقال الأخوال أي فصلت إيش؟ بويات.
الطبري أحسن الله إليكم قال فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم تأويله أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب والعقاب، ثم ذكر الأثار في ذلك. ثم قال وقال آخرون معنى ذلك أحكمت آياته من الباطل ثم فصلت فبين منها الحلال والحرام. ثم قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه أحكم الله آياته من الدخل والخلل والباطل ثم فصلها بالأمر والنهي، وذلك أن إحكام الشيء إصلاحه وإتقانه، وإحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكون فيها أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله. وأما تفصيل آياته فإنه تمييز بعضها من بعض بالبيان عما فيها من حلال وحرام وأمر ونهي.
أي أبن قهر في التفصيل.
ابن كثير أحسن الله إليك نقل عن ابن جرير ما روى عن مجاهد وقتادة بالمعنى. قال ابن كثير أحسن الله إليك وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى، هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. ثم قال أحسن الله إليك وقوله من لدن حكيم خبير أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه الخبير بعواقب الأمور.
أحسن الله إليكم. الطبري ذكر بعد ذلك وصلها بالآية التي بعدها قال يقول تعالى ذكره ثم فصلت بألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له وتخلعوا الآلهة والأنداد. هنا أيضا ما ذكر الكلام على أول الآية الثانية ألا تعبدوا إلا الله، ذكر طيب. فقط إنني لكم منه نذير وبشير.
طيب من قال لك كلام الحافظ ألا تعبدوا إلا الله؟ شكرا أي ألا تعبدوا إلا الله
الذي قرأت أحسن الله إليكم كلام الطبري قال يقول تعالى ذكره ثم فصلت بألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له وتخلعوا الآلهة والأنداد. أحسن الله إليكم. قرأنا الآلة الثانية والثالثة نعيدها. وصلنا إلى قوله تعالى إلى الله مرجعكم.
ثم فصلت حاكم خبير ينقل العبارة الحافظ بدون إطالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أي سوف ترجعون إلى الله وتبعثون وتحاسبون وتجازون. ثم قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. في هذه الآية الكريمة بيان حالهم
نعم
في أول الإسلام
نعم،
وأنهم كانوا إذا أراد أحد منهم يجامع أهله أو يقضي حاجته يستحي فيغطي وجهه ولا يستقبل بالفرج السماء، وإنما يكون داخل البناء كأنه يميل بصدره ويغطي رأسه حياء من الله. فأنزل الله هذه الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم، أي يميلونها ليستخفوا منه، أي من الله. فالضمير يعود إلى الله. ألا حين يستغشون ثيابهم، أي يغطون رؤوسهم بها، يعلم ما يسرون، أي ما يسرونه في بواطنهم من أقوال وأفعال، وما يعلنون، أي وما يعلنونه في ظواهرهم من أقوال وأفعال. إنه عليم بذات الصدور، أي عليم بما يدور في صدورهم من الوساوس وغيرها. أحسن الله إليكم. ذكروا معنى آخر في الآية، أنه في الكفار.
إيش؟
في قوله تعالى: لأنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه.
نعم.
ذكروا فيها قولا آخر أنها في الكفار. أحسن الله إليكم. أنها في الكفار.
الكفار.
الطبري أحسن إليكم ذكر عدة أقوال. قال: واختلف، قال بعضهم: ذلك كان من فعل بعض المنافقين، كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم غطى وجهه وثنى ظهره. ثم ذكر
غطى وجهه وثنى ظهره.
نعم أحسن. ثم ذكر بعض الأحاديث في ذلك. ثم قال: وقال آخرون: بل كانوا يفعلون ذلك جهلا منهم بالله، وظنا أن الله يخفى عليه ما تضمره صدورهم إذا فعلوا ذلك. ثم قال: وقال آخرون: إنما كانوا يفعلون ذلك لئلا يسمعوا كتاب الله تعالى. ثم قال: وقال آخرون: إنما هذا إخبار من الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين الذين كانوا يضمرون له العداوة والبغضاء ويبدون له المحبة والمودة، أنهم معه وعلى دينه. يقول جل ثناؤه: ألا إنهم يطوون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله. ثم أخبر جل ثناؤه أنه لا يخفى عليه سرائرهم وعلانيتهم. وقال آخرون: كانوا يفعلون ذلك إذا ناجى بعضهم بعضا. ثم روى عن ابن عباس قال أنه كان يقرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم، قال: كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد غشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء.
نعم.
ثم قال: وروي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر. ثم روى عن عكرمة أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم، وقال ابن عباس: تثنوني صدورهم الشك في الله وعمل السيئات. يستغشون ثيابهم، يستكبر أو يستكن من الله، والله يراه، يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار، وهو: ألا إنهم يثنون صدورهم على مثال يفعلون.
ثم قال تعالى،
ثم قال أحسن عليكم: فأولى التأويلات بتأويل ذلك تأويل من قال: إنهم كانوا يفعلون ذلك جهلا منهم بالله، أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم أو تناجوه بينهم. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن قوله ليستخفوا منه بمعنى ليستخفوا من الله، وأن الهاء في قوله منه عائدة على اسم الله، ولم يجري لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر قبل فيجعل من ذكره، وهي في سياق الخبر عن الله. فإذ كان ذلك كذلك كانت بأن تكون من ذكر الله أولى. وإذا صح أن ذلك كذلك كان معلوما أنهم لم يحدثوا أنفسهم أنهم يستخفون من الله إلا بجهلهم به، فلما أخبرهم جل ثناؤه أنه لا يخفى عليه سر أمورهم وعلانيتها على أي حال كانوا، تغشوا بالثياب أو ظهروا بالبراز، فقال: ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يتغشون ثيابهم يتغطونها ويلبسون. ثم قال: يعلم ما يسرون، يقول جل ثناؤه: يعلم ما يسر هؤلاء الجهلة بربهم الظانون أن الله يخفى عليه ما أضمرته صدورهم إذا حنوها على ما فيها وثنوها وما تناجوه بينهم فأخفوه. وما يعلنون سواء عنده سرائر عباده وعلانيتهم.
إضافة القول الثاني في هذه الآية
وهو
أنها يعود على المشركين أنهم كانوا يثنون صدورهم ليستخفوا منه لا يريدون سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
قول الأول.
قول الأول ذكرت منه بيان حالهم في أول الإسلام وأنهم كانوا إذا أراد أحد منهم أن يجامع أهله أو يقضي حاجته يستحي فيغطي وجهه ولا يستقبل بالفرج السماء. هذا قول يعني يضاف القول الثاني. أحسن
الله. هذا القولين، القول الأول
هو أحسن الله عليكم. ابن الجوزي فصلها فوصلها إلى خمسة أقوال.
شو القول الأول حين؟
أحدها يكتمون ما فيها من العداوة في قوله تعالى يثنون صدورهم. أحدها يكتمون ما فيها من العداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني يثنون صدورهم على الكفر، قاله مجاهد. والثالث يحنونها لئلا يسمعوا كتاب الله، قاله قتادة. والرابع يثنونها إذا ناجى بعضهم بعضا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله ابن زيد. والخامس يثنونها حياء من الله تعالى، وهو يخرج على ما حكينا عن ابن عباس، قال ابن الأنباري وكان ابن عباس يقرأها ألا إنهم تثنوني صدورهم، وفسرها أن ناسا كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساء.
أحسن الله إليك. يقال الآية فيها قراءتان، قراءة يثنون يكون المعنى عائد على الكفار، وقراءة تثنوني صدورهم
تعود المؤمنين.
نعم
تثنون صدوركم
تثنوني صدورهم
والثاني تثنها.
نعم
تثنوني.
نعم هذه قراءة ابن عباس.
والثانية
ألا إنهم يثنون صدورهم.
هذه قراءة العشرة أحسن نوريكم. يثنون صدورهم.
سؤالك ما ذكر شيخنا
ها؟
ما ذكر القول الذي ذكرتموه هنا أسناده البغوي إلى البخاري أحسن الله.
إيش؟
ما ذكرتموه في الآية هنا أسناده إلى البغوي إلى البخاري. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد إسماعيل، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال حدثنا الحجاج، قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد أنه سمع عباس رضي الله عنه يقول أنه قرأ ألا إنهم يثنون صدورهم، فقال سألته قال كان أناس يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم.
هذا موجود في صحيح البخاري أحسن عليكم موقوفا على ابن عباس. في صحيح البخاري موقوفا على ابن عباس عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم، قال سألته عنها فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم.
نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى
في هذه الآية ألا إنهم يثنون صدورهم فيها تعظيم في الجملة، تعظيم الرب عز وجل، وهم تثنون صدورهم حتى ولو كانوا مشركين، هذا نوع تعظيم لله عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم. ألا إنها تثنون صدورهم كذا.
نعم
ألا إنها تثنون صدورهم.
نعم قراءة ابن عباس.
فتكون المشركين
يثنون صدورهم يستقون.
نعم
أحسن الله عليكم.
يعني يضاف القول الثاني.
نعم.
ثم قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق خلقه جميعا، فقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي هو تعالى المتكفل برزقها، وهذا يعم كل دابة في البر والبحر والجو، فكلها رزقها على الله. ويعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم مستقرها في حياتها ومستودعها في مماتها. وقيل مستقرها منتهى سيرها في الأرض، ومستودعها ما تأوي إليه. كل في كتاب مبين، أي كل ذلك مسطر ومكتوب في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. فقد كتب الله فيه أرزاق المخلوقات وأعمالهم وأفعالهم وآجالهم وما يؤول إليه أمرهم، كما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب، الذوات والصفات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات والعز والذل والحياة والموت والسعادة والشقاوة والعجز والكيس، أي النشاط، والرطب واليابس. ولهذا قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا بد من الإيمان بهذا، فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر وكذب به فهو كافر. والإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد.
الحديث الصحيح: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات
بخمسين ألف سنة، هذا في صحيح مسلم.
خمسين، وردت أربعين يا شيخ؟
نعم،
وردت أربعين ألف سنة. وردت أربعين ألف سنة،
لا، وردت في قصة آدم. نعم. وحورته مع موسى، قالت له: من على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلق بأربعين سنة وكذا.
أربعين ألف سنة.
وهذا يعني تفصيل من القدر السابق. نعم.
أحسن عليكم. السورة ورد فيها الحديث مرفوع: شيبتني هود والواقعة والمرسلة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. في حديث آخر: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وأحسب أنه قال سورة هود. الألباني صحح الحديثين أحسن الله إليكم.
من سره
أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وأحسب أنه قال سورة هود.
الله أكبر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى:
سمع.
أحسن الله إليك. في قول آخر في مستقرها ومستودعها قال: قال الثعالبي في تفسيره: والمستقر صلب الأب والمستودع بطن الأم، وقيل غير هذا. اكتفى بذكر هذا.
طيب، ما من دابة إلا الله رزقها. التفسير
أحسن عليكم. هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق خلقه جميعا، فقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي هو تعالى المتكفل برزقها، وهذا يعم كل دابة في البر والبحر والجو، فكلها رزقها على الله، ويعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم مستقرها في حياتها ومستودعها في مماتها. وقيل مستقرها منتهى سيرها في الأرض، ومستودعها ما تأوي إليه.
طيب
نكتب وقيل غير ذلك.
نعم
أحسن. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه الآية الكريمة فيها بيان الحكمة من خلق السماوات والأرض، وأنها ابتلاء العباد بالتكاليف. ولهذا قال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بالحسن لا بالكثرة. والعمل الأحسن هو الخالص لوجه الله الموافق لشرعه. وقد دل على هذين الأمرين نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه كلها أدلة لشروط العمل، وأن العمل لا يصح إلا بشرطين: أن يكون خالصا، وأن يكون موافقا للشريعة. أحسن الله إليك. بعضهم يزيد الإيمان، بعضهم يزيد الإيمان،
لابد من الإيمان،
يعني
لابد من الإيمان،
يكون داخل تحت الإخلاص، تحت كونه خالصا.
لا، الإيمان قد يكون خالص وقد يكون غير خالص. نعم
أحسن الله إليك. فهذه كلها أدلة لشروط العمل، وأن العمل لا يصح إلا بشرطين: أن يكون خالصا، وأن يكون موافقا للشريعة. ثم بيّن تعالى إنكار المشركين بالبعث فقال تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، أي ولئن قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي بين واضح. والمعنى أنه لا يصدق بهذا إلا من سحرته يا محمد.
سحرته
والمعنى أنه لا يصدق بهذا إلا من سحرته يا محمد، وذلك لأنهم ينكرون البعث والمعاد والحساب والجزاء. ومن أنكر ذلك فقد كفر، لأن الإيمان بذلك أصل من أصول الإيمان. وقوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي ولئن أخرنا عن المشركين العذاب الذي يستعجلونه إلى أمة معدودة، أي إلى مدة من الزمان. فالمراد بالأمة هنا المدة من الزمان. ثم قال الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآيات الكريمة فيها بيان حال الإنسان من حيث هو. فقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أي من صحة في بدنه أو وفرة في ماله ونحو ذلك. ثم نزعناها منه، أي نزعنا منه هذه الرحمة، إنه ليئوس كفور، أي ذو يأس من عودة الرحمة إليه مرة أخرى، وذو جحود لنعمة الله عليه.
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، أي إذا أصابه الخير والسعة والعافية بعد المصائب والأمراض، ليقولن ذهب السيئات عني،
أي إذا أصابه الخير والسعة والخصب،
أي إذا أصابه الخير والسعة والعافية بعد المصائب والأمراض، ليقولن ذهب السيئات عني، أي ذهب السيئات عني ولن يصيبني شيء بعد ذلك. إنه لفرح فخور، أي ذو فرح وبطر، وهذه هي حال الإنسان ووصفه من حيثه، إلا من استثنى الله. ولهذا قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فهؤلاء استثناهم الله، فهم لا ييأسون ولا يقنطون ولا يفخرون ولا يبطرون، بل هم مستقيمون على طاعة الله، وهم الذين صبروا بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وعملوا الصالحات بأن أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وامتثلوا أمر الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
آمين.
يعني الاستثناء أحسن الله إليك أنهم ما يفخرون.
نعم،
ما يفخرون.
لا، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، استثناء أنهم خرجوا من الصفات المذمومة. نعم،
يعني من صفات المؤمنين الذين عملوا الصالحات أنها إذا ذهبت عنهم.
نعم، صفات أنهم يصبرون.
يقولون ما يقولون ذهب السيئات عني.
إيش بلان الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذا كان الأول يقول ذهب السيئات عندي، يعني في الدنيا، إنه فرح فخور، كان هذا غير المؤمن. نعم،
لكن إذا قالوها على وجه يعني ذكر نعمة الله، كما حصل مع يوسف عليه السلام لما في آخر القصة، يعني يذكر نعم الله عليه.
نعم،
أحسن الله عليك.
يذكر نعم الله في إيش؟
يوسف عليه السلام لما ذهبت عنه المحنة.
نعم،
والبلية، ذكر يعني أخذ يعدد نعم الله عليه،
يعترف.
نعم، نعم،
نعم.
قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال ابن عطية: قال أكثر أهل التفسير: الأيام من أيام الدنيا. وقالت فرقة: هي من أيام الآخرة، يوم من ألف سنة. قاله كعب الأحبار: والأول أرجح.
من أيام ستة أيام. نعم،
ستة أيام، هي
من أيام المعروفة. نعم، هذا هو خاطب بما نعرف. نعم، نعم.
ثم قال الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أي لعلك فاعل ذلك من أجل ما يقترحونه عليك من الاقتراحات، كقولهم: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب الكفار واستهزائهم به واقتراحاتهم التي يقترحونها عليه بقصد الصد عن الحق وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الوقوع في ذلك. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، أي أن الأمر بيد الله وحده، وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما مهمتك أن تخوف من خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب النار، كما تبشر المؤمنين والمطيعين برضا الله وجنته وكرامته، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البشارة والنذارة وتبليغ الرسالة. ثم قال الله تعالى: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن صلى الله عليه وسلم وجاء به من عند نفسه. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وهذا فيه التحدي لقريش والعرب، وهم الفصحاء والبلغاء الذين بلغوا شأنا بعيدا. عندنا أحسن الله إليك شأوا بعيدا، أحسن الله إليك. وهذا فيه التحدي لقريش والعرب، وهم الفصحاء والبلغاء الذين بلغوا شأوا بعيدا. تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن فعجزوا. وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين، أي ادعوهم ليعينوكم ويساعدوكم في ذلك. وقد تحداهم الله أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم أن يأتوا بعشر سور مثله كما هنا، ثم أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة. فإن لم يستجيبوا لكم، أي فإن لم يقدروا على الإتيان بذلك ولن يقدروا، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، أي فاعلموا أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى، وأنه كلامه لا كلام غيره، وأنه لا يشبه كلام البشر.
كلام الله كما صفاته، شو صفات البشر؟ كلامه وسمعه وبصره وعلمه وإرادته ومشيئته، كلها تليق بجلال الله وعظمته، ولا يعرف كلها ولا حق لها.
أحسن الله. وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا أنه لا معبود بحق سواه، فهل أنتم مسلمون؟ ونحن والحمد لله مسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كره الكافرون. ثم قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هاتان الآيتان فيها الوعيد الشديد لأهل الرياء الذين يراءون بأعمالهم ويعملونها من أجل الدنيا أو من أجل مراءاة الناس، وهم على حالين. الحال الأولى أهل الرياء الأكبر، وهم المنافقون الذين دخلوا في الإسلام رياء لتسلم أموالهم ودماؤهم وتجري عليها أحكام الإسلام، فهؤلاء رياؤهم محبط للعمل ومخرج من ملة الإسلام، لأنهم دخلوا في الإسلام رياء ولم يؤمنوا بالله ورسوله حقيقة، وهم ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهؤلاء والعياذ بالله كفرة، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. والحال الثاني أهل الرياء الأصغر، كالذي يصدر من المؤمن في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في القراءة أو في الذكر والوعظ أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى ليرائي فهو مشرك، ومن صام ليرائي فهو مشرك، ومن حج ليرائي فهو مشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى الله به، ومن سمع الله به. وهذا الرياء أصله محبط للعمل فقط، ولكنه لا يحبط إسلامه ولا إيمانه، لأنه مؤمن بالله ورسوله. فهذا الرياء الأصغر الذي يصدر من المؤمن، فهذا الرياء إذا خالط العمل من أصله فإنه يبطل العمل. وإن كان طرأ عليه الرياء ثم إذا طرأ عليه استغفر وتاب ونزع فإنه يغفر له. أما إذا استرسل الرياء إلى آخر العمل، فقيل إنه يحبط عمله إذا استرسل، وقيل إنه يجازى بنيته الأولى. وقوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، مقيد بآية الإسراء، وهي قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
يعني من طلب الدنيا هل يطاها أو لا يطاها. في سورة هود لو فيه ما عملهم فيها وفيها لا يحصل إنهم يطول. وفي سورة الإسراء تقييد بأن هذا في إرادة الله، ما كان يريد الرجاء عجل له فيها ما شاء لمن يريد، فتقيد هذا القدر في الإسراء تقيد بها هذه الآية وأن يوفي ما عملهم فيها من أراد الله أن يوفيها. نعم
أحسن الله إليك. فمن أراد الدنيا إن شاء الله أعطاه وإن شاء لم يعطه، فيحرم في الدنيا فيحرم في الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآيات شاملة للكفار الذين دخلوا في الإسلام رياء، وشاملة للمؤمنين الذين يعملون أعمالا يريدون بها الدنيا أو مراءة الناس.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عنده كلام على هذه الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال رحمه الله: وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. النوع الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب.
يعني مثل هذا أحسن الله إليك اللي مثلا يقرأ أذكار الصباح والمساء بنية الحفظ فقط، ما يقرأها بنية التقرب إلى الله، يعني يدخل فيما يعني قال الشيخ
يقرأ بنية الحفظ والتعبد لله تعالى.
قال: فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب.
إيش يعد؟
قال: النوع الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس.
هذا كلام الشيخ
محمد بن عبد الوهاب. نعم. من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية لما قسم الإخلاص مراتب وذكر هذا منها، ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة، وهو يظهر أنه أراد وجه الله وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم، فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. ولما ذكر لمعاوية رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وهم الذي تعلم العلم ليقال عالم حتى قيل، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال شجاع، بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا ثم قرأ هذه الآية. النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو مهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة إلى آخره. وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل، والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة. النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، وكان السلف يخافون منه كما قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصارت الدنيا أكبر قصده، فلذلك قيل قصد الدنيا، وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. والأول أطاع الله ابتغاء وجهه، لكن أراد من الله الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال مثل ما يقول الفسقة، فصح أن يقال قصد الدنيا. والثاني والثالث واضح، لكن بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا. فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه. والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافعا، وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: إن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال. وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقا بينا، والله أعلم. انتهى. أحسن
رحمه الله.
ثم قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الآية الكريمة فيها بيان ما فطر به عباده من الفطرة السليمة القابلة للحق، وأن الرسل جاءوا بما يوافق الفطرة السليمة. قال تعالى: فمن كان على بينة من ربه، أي استقام على ما فطره الله عليه، ويتلوه شاهد منه، أي وهو القرآن الموافق للفطرة، وقد تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي إماما يأتم ويهتدي به بنو إسرائيل، ورحمة من الله لهم. أولئك يؤمنون به، الإشارة للمؤمنين من بني إسرائيل الذين آمنوا بالتوراة وقادهم هذا الإيمان إلى الإيمان بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن يكفر بالقرآن من الأحزاب فهو متوعد بالنار، والأحزاب يعم جميع الفرق والطوائف والأمم، فمن كفر بهذا القرآن من جميع طوائف أهل الأرض فهو متوعد بالنار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقوله تعالى: فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك، أي لا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن، إنه الحق من عند الله. أحسن الله إليك، وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها له فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، هذا مراد الأمة ولا هذا مراد للأمة؟
هذا
مراد عندنا، هذا مراد الأمة، تكون هذا مراد للأمة، لعلها أحسن الله إليك، هذا مراد للأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك، معصوم من الشك. وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، في هذا دليل على أن الكفار هم أكثر أهل الأرض، وأن الكثرة هي الهالكة، فلا ينبغي للإنسان أن يحتج بالكثرة، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بالحق من الكتاب والسنة، والإنسان يدور مع الحق حيث دار، فمن لزم الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا. وفي هذه الآية الكريمة بيان ما فطر الله عليه عباده من الفطر السليمة، وأن القرآن جاء بما يوافق ما في الفطر وينميها ويزيدها ثباتا، وكذلك السنة تؤيد ما فطر الله به عباده. ثم قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا. وصور الكذب على الله كثيرة، أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا، والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر. أحسن الله إليك، الاستفهام بمعنى النفي. أحسن الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
نعم، لا أحد أظلم. نعم، لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا. من أظلم
ممن افترى على الله
كذبا. لا أحد أظلم. نعم،
وهو أبلغ من النفي. يعني بعضهم يقول أن الاستفهام بمعنى النفي.
لا، هو استفهام بمعنى النفي، معناه لا أحد أظلم.
أحسن الله. استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا. وصور الكذب على الله كثيرة، أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا، والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، أي ظلم الكفر. ولهذا توعدهم الله تعالى بالوعيد الشديد فقال أولئك يعرضون على ربهم، أي يوم القيامة لمحاسبتهم ومجازاتهم، ويفضحون على رؤوس الخلائق ثم يعذبون في النار. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي الذين افتروا عليه كذبا، ألا لعنة الله على الظالمين، بالطرد والإبعاد عن رحمة الله بسبب ظلمهم وكفرهم وتكذيبهم. الذين يصدون عن سبيل الله، أي يصدون الناس عن سبيل الله الموصل إليه، سواء كان يصدون عنه من آمن به حتى يرتد عنه ويخرج منه، أو كانوا يصدون عنه من لم يؤمن به حتى لا يدخل فيه. ويبغونها عوجا، أي ويبغون سبيل الله عوجا. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أي لم يكونوا معجزين ربهم تعالى، ولا يفلتون من عقابه، وإن هربوا في الأرض جميعا، بل هو قادر على عذابهم وأخذهم والبطش بهم متى أراد، لأنه سبحانه وتعالى محيط بهم علما وقدرة. وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي لكي ينصروهم أو يدفعوا عنهم عذاب الله، يضاعف لهم العذاب، لأنهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله ثم صدوا الناس عنه فضوعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي ما كانوا يستطيعون السمع لعدم قبولهم له، وما كانوا يبصرون لعدم رؤيتهم للحق، وهم عندهم آلات وأسباب تمكنهم، ولكنهم لم يستعملوها لطاعة الله. أولئك الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وغاب وذهب عنهم ما كانوا يفترونه ويزعمونه من الولي والناصر والشافع. لا جرم، أي حق، أنهم في الآخرة هم الأخسرون، أي أشد الناس وأعظمهم خسرانا، فلا يشبه خسرانهم خسران أحد غيرهم. وذلك
خسر الدنيا والآخرة،
وذلك لحرمانهم نعيم الجنة الأبدي ودخولهم النار واستمرارهم في عذابها أبد الآباد. نسأل الله السلامة والعافية.
نسأل الله.
ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء الظالمين ثنى بذكر حال السعداء المؤمنين، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، أي أصحابها الوارثون لها الملازمون لها. ولهذا قال تعالى: هم فيها خالدون، أي أبد الآباد. أحسن الله إليك، معنى الإخبات ما ذكر في التفسير؟
يعني الخضوع والذل وأخبتوا إلى ربهم، كلام المفسرين من الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
أحسن عليكم. الطبري قال: واختلف أهل التأويل في معنى الإخبات، فقال بعضهم معنى ذلك وأنابوا إلى ربهم. روى ذلك عن ابن عباس وعن قتادة. ثم قال: وقال آخرون معنى ذلك وخافوا، وقال آخرون معناه اطمأنوا، وقال آخرون معنى ذلك خشعوا. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال متقاربة المعاني وإن اختلفت ألفاظها، لأن الإنابة إلى الله من خوف الله ومن الخشوع والتواضع لله بالطاعة، والطمأنينة إليه من الخشوع له، غير أن نفس الإخبات عند العرب الخشوع والتواضع. وقال: إلى ربهم، ومعناه أخبتوا لربهم، وذلك أن العرب تضع اللام موضع إلى، وإلى موضع اللام كثيرا، كما قال تعالى بأن ربك أوحى لها بمعنى أوحى إليها.
يعني أخبتوا لربهم، تواضعوا وذلوا، خضعوا لله وأنابوا إليه.
هذا ذكره الشيخ السعدي رحمه الله.
يضاف يعني خضعوا ذلوا خضعوا لله وأنابوا إليه واستكانوا وخضعوا له بالعبادة. نعم.
وعبارة الشيخ السعدي أحسن، قال: أي خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه.
نعم.
ثم قال الله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين أي فريق الكفار وفريق المؤمنين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فالكافر فهو مثل الأعمى والأصم، فهو لا يرى الحق ولا يسمع الحق ولا يستجيب للحق. وأما المؤمن فهو مثل البصير والسميع، فقد أعطاه الله بصيرة يبصر الحق ويهتدي إليه ويسمع الحق ويقبله. هل يستويان؟ أي لا يستويان، فكما أن الأعمى والأصم لا يستوي مع البصير والسميع، فكذلك لا يستوي الكافر والمؤمن، ولا يستوي البر والفاجر. المؤمن عنده من الإيمان والهداية والبصيرة والنور والمعرفة ما ليس عند الكافر، ولهذا قال سبحانه: أفلا تذكرون. وهذا فيه حث على الإيمان والعمل الصالح، وأن تكون من أهل البصيرة في تحريم الكفر والمعاصي حتى لا يكون من أهل الصم والعمى. في تحريم الكفر والمعاصي حتى لا يكون من أهل الصم والعمى. نسأل الله السلامة والعافية.
السم من أول السورة. أول سورة.
تفسير سورة هود: ألف لام راء من الحروف المقطعة، وقد تقدم الكلام عليها وبيان أن الأسلم أن يقال فيها الله أعلم بمراده منها. وقوله تعالى: أحكمت آياته، الإحكام هو الإتقان، وإحكام القرآن نوعان، أحدهما إحكام عام كما في هذه الآية، أي أن القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن في تمييز الصدق من الكذب في أخباره والرشد من الغي في أوامره. وهذا الإحكام العام يقابله التشابه العام، وهو الوارد في قوله تعالى كتابا متشابها مثاني. فالقرآن كله متشابه بمعنى أنه متماثل متناسب متوافق،
يعني صدق بعضه بعضا ووفق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا، بخلاف الكلام المتناقض الذي ينقض بعضه. فإذا أمر بشيء لم يأمر لم ينهى عنه في موضع آخر، وإذا أخبر بشيء لم يخبر بضده في آخر. بخلاف الكلام المتناقض فإنه يأمر بالشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر. نعم، القرآن محكم متقن يوافق متشابه بمعنى أنه يوافق بعضه بعضا في الصدق وقول الحق والتوافق فيما يأمر به وينهى عنه. نعم، وبما يثبته وينفيه. نعم.
والنوع الثاني إحكام نسبي يقابله تشابه نسبي، وهو ما جاء في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه النسبي هو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، والراسخون في العلم يزول عندهم التشابه، والإحكام فيه إزالة هذا التشابه بالتفصيل. قوله تعالى إنني لكم منه نذير وبشير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته البشارة والنذارة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير. قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا،
اللي ذكرتم أحسن الله إليكم ثم فصلت أحكمت آياته ثم فصلت، يضاف عبارة بن كثير.
نعم،
ومن لدن حكيم خبير أيضا. ما في الكلام هنا
عبارة بن كثير.
قال وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى، هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير.
طيب.
وقوله من لدن حكيم خبير أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه الخبير بعواقب الأمور.
في إثبات صفة الحكيم والخبير لله عز وجل كما يقول، وفي إثبات صفة الحكمة والخبرة. نعم.
قال الشيخ السعدي بن كثير قال الخبير بعواقب الأمور، الشيخ السعدي قال بظواهر الأمور وبواطنها. الخبير بظواهر
إيش بالأمرين عواقب والبواطن والظواهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة. وهذا يدل على فضل الاستغفار والتوبة، وأنهما من أسباب أن يمتع الإنسان في الحياة الدنيا بأن يحيا فيها حياة طيبة، والثواب في الآخرة، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة، فهو يحيا حياة طيبة بالعمل الصالح ويذوق حلاوة العبادة والطاعة وفي الآخرة بالثواب. وقوله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أي إن أعرضتم فإنكم متوعدون بعذاب يوم القيامة فاخشوا الله واتقوه. وقد جمع تعالى في هذه الآية بين الترهيب والترغيب، فقوله تعالى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله هذا ترغيب، وقوله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير
هذا ترهيب.
فالقرآن بين الترغيب والترهيب ليكون المؤمن في سيره إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. قوله تعالى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أي سوف ترجعون إلى الله وتبعثون وتحاسبون وتجازون. ثم قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه
ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. في هذه الآية الكريمة بيان حالهم في أول الإسلام، وأنهم كانوا إذا أراد أحد منهم يجامع أهله أو يقضي حاجته يستحيي فيغطي وجهه ولا يستقبل بالفرج السماء.
عذاب يوم كبير، يصح أيضا لو قال أيضا كيوم بدر عذاب.
إنه هذا يوم كبير.
نعم، جل المفسرين ذكروا أنه يوم القيامة.
نعم،
بن جزي قال يعني يوم القيامة أو 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 غيره كيوم بدر.
والكبير هو يوم القيامة، يوم بدر دونه. الكبير على الإطلاق هو يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم،
ويكون مناسب للآيات لأن الأنبياء ذكروا أقوامهم أنذروهم من عذاب. وحصل لهم عذاب الدنيا قبل الآخرة.
نعم، لكن الأقرب أنه المرد في عذاب يوم القيامة.
صلى الله عليكم.
ثم لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ثم العذاب الأكبر العذاب الآخرة.
صلى الله عليكم. وإنما يكون داخل البناء كأنه يميل بصدره ويغطي رأسه حياء من الله.
أيوه. وألا إنهم يثنون صدورهم.
نعم، أحسن. في هذه الآية الكريمة بيان حالهم في أول الإسلام، وأنهم كانوا إذا أراد أحد منهم يجامع أهله أو يقضي حاجته يستحيي فيغطي وجهه ولا يستقبل بالفرج السماء، وإنما يكون داخل البناء كأنه يميل بصدره ويغطي رأسه حياء من الله. فأنزل الله هذه الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم أي يميلونها، ليستخفوا منه أي من الله، فالضمير يعود إلى الله. ألا حين يستغشون ثيابهم أي يغطون رؤوسهم بها، يعلم ما يسرون أي ما يسرونه في بواطنهم من أقوال وأفعال، وما يعلنون أي وما يعلنونه في ظواهرهم من أقوال وأفعال. إنه عليم بذات الصدور أي عليم بما يدور في صدورهم من الوساوس وغيرها.
وهو
الذي ألا إنهم يثنون صدورهم المشركين.
نعم،
يعود المشركين، والمذكور في التفسير أن بيان حالهم في أول
المسلمين والمشركين. ألا إنهم يثنون صدورهم هذا المشركين. تثنوا لي ألا تثنوا صدورهم هذا المراد من؟ مراد المسلمين. نعم، إشكال عليها؟ إشكال عليها التفسير؟
التفسير ذكرتم في هذه الآية الكريمة بيان حالهم في أول الإسلام على قراءة تثنوني صدورهم، وأنهم كانوا إذا أراد أحد منهم يجامع أهله أو يقضي حاجته يستحي فيغطي وجهه ولا يستقبل بالفرج السماء.
طيب بس.
وإنما يكون داخل البناء كأنه يميل بصدره ويغطي رأسه حياء من الله، فأنزل الله هذه الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم أي يميلونها، أي ليستخفوا منه من الله، فالضمير يعود إلى الله. ألا حين يستغشون ثيابهم أي يغطون رؤوسهم بها، يعلم ما يسرون أي ما يسرونه في بواطنهم من أقوال وأفعال، وما يعلنون أي وما يعلنونه في ظواهرهم من أقوال وأفعال. إنه عليم بذات الصدور أي عليم بما يدور في صدورهم من الوساوس وغيرها. هذا فقط الذي ذكر.
تفسير إشكال على الحافظ السعدي.
الشيخ السعدي اكتفى أنها في المشركين
خاصة.
نعم، قال أحسن الله إليك: يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم يثنون صدورهم أي يميلونها ليستخفوا من الله، فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره لهيئاتهم. قال تعالى مبينا خطأهم في هذا الظن: ألا حين يستغشون ثيابهم أي يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء.
أيه، الحافظ
بن كثير رحمه الله قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية:
رواه البخاري من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم. فقلت: يا أبا عباس، ما تثنوني صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحي، أو يتخلى فيستحي، فنزلت ألا إنهم أو يتخلى فيستحي فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم. وفي لفظ آخر له قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. ثم قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا
يعني خاصة
ثم قال: وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به الشك في الله وعمل السيئات. الشك في الله، نعم، وعمل السيئات. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم، أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك. فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل. ما يؤيد أحسن الله إليك في سورة نوح: كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم.
لا يعني حتى لا يسمعوا الدعوة يعني.
يعني الآية الصواب أنها شاملة المعنيين، يعني يقال
أقرب الله. نعم نعم نعم.
قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم، قال ابن عباس: نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا.
قال ابن عباس:
نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب، وينطوي بقلبه على ما يكره. قوله: يثنون صدورهم، أي يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة. قال عبد الله بن شداد: نزلت في بعض المنافقين، كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: كانوا يحنون صدورهم كي لا يسمعوا كتاب الله تعالى ولا ذكره. وقيل: كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي؟ وقال السدي: يثنون، أي يعرضون بقلوبهم من قولهم: ثنيت عناني. وقيل: يعطفون، ومنه
عناني.
ثنيت عناني. وقيل: يعطفون، ومنه ثني الثوب. أحسن لك. كنا شيخنا التفسير ابن عباس كانوا يستحيون أن يتخلوا ويفضون إلى السماء، تكون على قراءة ألا إنهم تثنوني، يعني خاص تفسير القراءة ألا إنهم قال: فقال سألت عنه، فقال: كان الناس يستحون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجمعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. يعني يظهر شيخنا أنه يكون تفسير قراءة لأنهم تثنوني، يعني
يعني تفسير آخر تثنوني صدورهم،
والقراءة الأخرى
لحق يعني قيل هذا وقيل هذا. نعم.
الشيخ الإسلام ابن تيمية كأنه اختار أنها في الكفار، ذكر في شرح العمدة في الكلام على ستر العورة في الصلاة،
على
ستر العورة في الصلاة. قال: ولأن الله أحق أن يستحيى منه من الناس، وكذلك ملائكته وغيرهم من خليقته،
وكذلك
ملائكته وغيرهم من خليقته، فتجب السترة في الخلوة كما تجب عن أعين الناس، ولهذا وجبت في الصلاة خلوة، وليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى، إذ هو سبحانه بصير لا تخفى عليه خافية، وإنما ذلك ظن الذين كفروا، والذين أخبر الله عنهم بقوله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ولكن يعني الاستحياء منه مبلغ الجهد، كما أخبر الله تعالى عن آدم وحواء حين بدت سوآتهما أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وكما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أيها الناس، استحيوا من الله، فإني لأدخل الخلاء فأحني ظهري حياء من ربي. وكذلك قال أبو موسى في الاغتسال.
كذلك إيش؟
وكذلك قال أبو موسى في الاغتسال.
هذا إيش؟
أبو موسى رضي الله عنه في الاغتسال.
الاغتسال؟
نعم.
طيب. نعم.
هل يحمل هذا على الاستحباب ستر العورة وكان خاليا؟
نعم. على يجب ستر العورة ولو كان خاليا. ما يجب كشف العورة حتى ولو كان خاليا. نعم. إذا عند الاغتسال نعم. لكن بدون حاجة لا يكشف عورته. نعم. نعم.
ثم قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه
بركة وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله محمد وعلى وصحبه وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع